بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما والحقنا بعبادك الصالحين أما بعد فمع الدرس السابع من سلسلة دروس شرح لب الأصول للإمام شيخ الإسلام زكريا الأنصاري رضي الله عنه ونفعنا به وكنا في توابع الحكم الوضعي وقد انتهينا من القضاء والأداء والإعادة في الدرس الماضي الآن وصلنا إلى قوله والحكم إن تغير إلى سهولة لعذر مع قيام السبب للحكم الأصلي فرخصة واجبة ومندوبة ومباحة وخلاف الأولى كأكل ميتة وقصر بشرطه وسلم وفطر مسافر لا يضره صوم وإلا فعزيمة. الآن من هذه التقسيمات التي هي تتبع الحكم الوضعي ما يسمى العزيمة والرخصة. والشيخ رحمه الله بدأ بالرخصة، قال والحكم إن تغير إلى سهولة لعذر مع قيام السبب للحكم الأصلي فرخصة. إذن الحكم، طبعا الحكم الشرعي هنا لأن الكلام في الأحكام الشرعية، إن تغير من حيث التعلق بالصعوبة والسهولة عن المكلف، إن تغير إلى سهولة لعذر مع قيام السبب للحكم الأصلي فرخصة. مثلا تغير الحكم من تحريم إلى حل، لكن هنا يقيد مع بقاء السبب. السبب تحدثنا عنه في الدرس في الدروس السابقة، السبب موجود. مثل ماذا؟ مثل شهود الشهر، شهد شهر رمضان والله تعالى يقول فمن شهد منكم الشهر فليصمه، إذن السبب موجود. والمانع مفقود، لا يوجد مانع، يعني كأن تكون مثلا حائضا فمثلا هذا يمنع صحة الصيام ويمنع وجوبه لكن يبقى في الذمة بالنسبة للصوم، أما الصلاة تسقط عن الحائض. إذن السبب باقي ورمضان موجود، ويجب على كل إنسان شهد الشهر أن يصوم هذا الشهر المبارك، لكنه سافر، كان على سفر في شهر رمضان، فهنا هل الصوم قد زال؟ لا، لم يزل، باقٍ. هل يوجد مانع من الصوم؟ لا يوجد مانع من الصوم. فهذا الحكم في حقه رخصة، طبعا بشروط. إذن لاحظنا الحكم قد تغير إلى سهولة، وهي السهولة ماذا؟ هي جواز الفطر في السفر. فهذا جواز الفطر في السفر تغير الحكم مع بقاء السبب الذي هو شهود الشهر، تغير الحكم من وجوب إلى جواز عدم الصيام، جواز الفطر. إذا فهمنا إيش يعني تغير الحكم إذا تغير إلى سهولة. إذا تغير إلى صعوبة لا يقال رخصة، لأنه يكون أمر أصعب. نعم، إذا إن تغير إلى سهولة لعذر، قلنا لابد من العذر في باب الرخصة، لابد من العذر. بالنسبة للحيض العامة تتساهل فيه وتسميه عذرا، تمام، في باب اللغة مقبول، لكن في الاصطلاح في علم الأصول لا يسمون هذا عذرا، يسمونه ماذا؟ رخصة. نعم، مع قيام السبب للحكم الأصلي شرحنا هذا فرخصة أي فالحكم السهل المذكور يسمى رخصة كلمة رخصة بإسكان الخاء يعني السهولة والرخص هو الشيء اللين وثديا مثل حق العاج رخصا حصانا من أكف اللامسين في معلقة هذا عمر ابن كلثوم رخص يعني لين والرخوصة هي ومنه السعر الرخيص السعر الرخيص يعني لطيف لين ليس قاسيا ليس شديدا على الناس ليس صلبا مثل السعر الغالي إذن الرخصة كما قلنا السهولة وهي كما قال الشيخ واجبة ومندوبة ومباحة وخلاف الأولى طبعا أقسام الحكم التكليفي عند الشافعية في المعتمد خمسة ما هي الخمسة؟ ما هي الخمسة؟ طلب جازم أو غير جازم يعني واجب ومندوب كف طلب كف جازم وغير جازم يعني المكروه
والحرام
والحرام يعني غير جازم مكروه الجازم الحرام بقي عندي المباح هذه خمسة أحكام تكليفية الرخصة قال ماذا؟ إما واجبة وإما مندوبة وإما مباحة وإما خلاف الأولى الرخصة لا تكون حراما لأن الحرام ينافيها الترخيص والتسهيل فحينما أقول حرمت عليك هذا الفعل أين الترخيص في هذا؟ فإذا الأقسام ذكر الشيخ أربعة أقسام طبعا بينهم عندهم تقسيمات دقيقة في هذا خلاف الأولى وكذا ذكرنا هذا سابقا في الحكم التكليفي لكن هنا الشيخ عندك أربعة أقسام للرخصة كأكل ميتة وقصر بشرطه وسلم وفطر مسافر هذا الأسلوب يسميه علماء ماذا؟ اللف والنشر اللف والنشر يأتي بأشياء مرتبة تمام؟ ثم يأتي بأشياء أخرى تناسبها تمام؟ وهذا النوعان أساسيان لف ونشر مشوش ومرتب إذن هنا الشيخ قال على سبيل اللف والنشر ماذا قال؟ الرخصة إما واجبة وإما مندوبة وإما مباحة وإما خلاف الأولى فرخصة واجبة ومندوبة ومباحة وخلاف الأولى بدأ الآن يرتب على هذا فقال كأكل ميتة كأكل ميتة أكل الميتة في الأصل حرام والسبب في التحريم ما هو؟ هل هو باق أم زائل؟ السبب في أكل الميتة؟ قلنا مع بقاء السبب ما هو السبب هنا؟ الخبث قال الله تعالى يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث الميتة من الخبائث فسبب التحريم باق فيها فهي حرام إلى قيام الساعة لماذا؟ لأنها خبيث من الخبائث والخبيث حرام في شرع الإسلام لكنه في حقه هنا تجاوز له الشارع وسمح له أكل الخبيث مع بقاء خبثه ماذا؟ إبقاء للمهجة فهنا جعلها واجبة إيش يعني واجبة؟ يعني إذا تركها أثمة إنسان سيموت وعنده مثلا ذبيحة مثلا مجوسي أو مشرك وثني لا يعبد الله تعالى هذه ميتة عندنا في شرعنا فهل يحق له أن يأكل منها؟ لا نقول يحق بل يجب عليه أن يأكل لماذا؟ إبقاء للمهجة إبقاء للمهجة للروح. وهنا أكله منها كان حراما عليه وبقي التحريم موجودا لكن الله سمح له وقال ليس حراما في حقك أنت لأنك ستموت إن لم تأكل فهذا ترخيص من الله سبحانه وتعالى فالشيخ جعلها من الرخصة الواجبة ورخصة فرخصة واجبة ومندوبة المندوبة قال نعم وقصر الأولى إيش ماذا قال واجبة مندوبة وخلاف مباحة وقصر بشرطه قصر بشرطه ما هو القصر؟ قصر الصلاة الصلاة كم ركعة فرضها الله تعالى الرباعية؟ 4 ركعات ظهر عصر عشاء 4 ركعات هذه باقية لقيام الساعة والحكم فيها لم يتغير والسبب باق لكن في حق شخص من الناس وهو المسافر الذي حقق شروط السفر
جزء السبب
المسافة المحددة المعلومة في كتب الفقه
خارج البلد
كذلك الشيخ ذكر الشروط للشافعية قال بأن كره القصر فهنا لا يحب القصر ففي حقه هنا يندب له أن يقصر لماذا؟ لأن هذه رخصة والله تعالى يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه نعم فهو كيف يعني كأنك تعرض عن ضيافة الله سبحانه وتعالى كأنك لا تحب هذا الشيء الله تعالى أعطاك منحة أما يقول عندي سواء لكن أنا أحب أن أتم هذا في مذهب الشافعية جائز قال كأن كره القصر أو شك في جوازه عنده شك إذا تقصر ماذا أنت تشك في جوازه نعم وكان السفر يبلغ 3 مراحل هذا عند الشافعية عند الحنفية لهم تقسيمات أخرى رخصة ولا يعدون هذا من الرخصة وهناك من الناس من لم يفهم كلام الحنفية من بعض الشافعية لم يفهم كلام الحنفية ومؤلف معاصر دكتور مشهور كتب كتابا له في علم الأصول يقول فيه إن الحنفية يوجبون الرخص وحكم الرخصة عندهم واجب الحنفية قالوا الرخصة واجبة لا الحنفية ما قالوا الرخصة واجبة ما دليلهم لذلك عندهم مثل تفصيلات في باب السفر الصيام في السفر قال لا الأفضل أن تصوم فلم يقل لك الرخصة واجب عليك أن تفطر ها في النطق بكلمة الكفر قال أنت مخير وعدم النطق بها أولى ها في موضوع الصلاة خصوصا الحنفية قالوا الصلاة أصلا شرعت ركعتان كل الصلاة في أصلها شرعت ركعتين فهي باقية على أصلها لذلك تقول السيدة عائشة ماذا؟ شرعت الصلاة ركعتين فأقرت في السفر ثنتان ها وزيدت في الحضر ثنتان فهو عائد إلى أصل الحكم الله تعالى يقول في أول الإسلام شرعت ركعتين في بعد استقرار الأحكام قال بالنسبة للسفر هذا ركعتان الرباعي تكون ركعتين تمام وليس هذا من الرخصة بل هو من العود إلى الحكم الأصلي الذي كان قبل
اعتبار الأحكام
قبل يعني أن تنزل تفاصيل الأحكام أول ما شرعت الصلاة كانت ركعتين فعادت إلى أصلها فالحنفية يقولون تعريف الرخصة غير موجود لأن لم يحصل تغير إنما عدنا إلى الأصل نعم إذن ومندوبة ومباحة ومباحة مثالها ماذا قال الشيخ ومباحة نعم ومباحة مثل السلم وهو بيع الموصوف في الذمة بيع الموصوف في الذمة الشافعية يقولون بلفظ سلام لأن الشافعية يشددون في موضوع الألفاظ فعندنا يعني مذهبان في القواعد الفقهية هل العبرة بالألفاظ والمباني أم العبرة بالمعاني الشافعية ممن يميلون كثيرا إلى المباني إلى الألفاظ ولذلك يتشددون في الألفاظ في العقود الشرعية فلا بد أن تأتي باللفظ الذي جاء به الشرع كما هو الحنفية يغلبون النظر إلى المعاني فهنا يقول بلفظ سلم ما هو بلفظ سلم أسلمتك ما هو السلم؟ أشرحه باختصار شديد. يعرف الفقهاء بأنه ماذا يقولون؟ بيع عين بدين. بيع عين بدين. في عندي البيوع، بيع عين بعين، هذا يسمونه مقايضة. بعتك هذا الكتاب مقابل 5 كيلو لحم مثلا، هذا اسمه مقايضة، يعني عين بعين. بيع دين بدين، ها، هذا الصرف، دراهم بدنانير اسمه صرف، لأنه هذا ثمن وهذا ثمن، فكل منهما ثمن، فيسمونه بيع دين بدين. هذا بيع دين، أو عفوا عين بدين. يقول إيش؟ الباء تترك، تدخل على المتروك، تدخل على المتروك. ما هو المتروك هنا؟
الدين.
أنا بعت، أعطيتك المال مقابل ماذا؟ مقابل الحنطة. الآن لا يوجد حنطة، الحنطة ستكون، ستزرع بعد شهر ربما تقريبا، في هكذا شهر تشرين الثاني أو في آخر تشرين الأول مثلا، لا أدري لست فلاحا، لكن هكذا أتوقع يعني، هي والشعير تزرع في هذا الوقت، ثم تحصد متى؟ في حسب البلاد، في هذه البلاد البارده تتأخر شهرا، في سوريا تقريبا في أواخر أيار، في أواخر أيار تحصد. طيب الآن هذا ليس عنده عند حنطة، الفلاح ليس عنده حنطة، والبائع يريد حنطة فيما بعد، تمام؟ البائع يريد المال، ماذا يفعل بالمال؟ زرعه لم يأتي، موسمه لم يأتي، عنده أولاد سيدخلون المدارس، يحتاج إلى بذر ليزرع الأرض، يحتاج إلى أسمدة، يحتاج إلى أشياء كثيرة، وليس عنده مال، وهو سيزرع الحنطة، سيزرعها أو زرعت الآن ولكنه لم يحصدها بعد، الآن مزروعة، الزرع قائم، نعم الزرع قائم الآن، لكنه الحصاد سيكون بعد حين. فماذا يسمونه؟ وإيش السلم؟ وبلغة أهل الحجاز يسمى السلف. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من أسلم فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. فالعلماء قالوا لابد من شروط تحدد الأمر. أعطيك الآن 100 دينار من الذهب، وتعطيني أنت مثلا 200 جوال من القمح. القمح نوع أسترالي مثلا نحدد، يكون التسليم في شهر كذا نحدد، على من التوصيل؟ هل يكون في بيدر أم يكون للمخازن؟ نذكر جميع التفصيلات. هناك يسمونه بيع موصوف في الذمة، هكذا الفوق. إيش موصوف؟ وصفته وصفا دقيقا حتى يمتنع الغرر. ما هو السبب المانع من هذه المعاملة؟ الغرر. السبب من الغرر، قد تنتج هذه الأرض وقد لا تنتج، زرعتها نعم عين والرأس، قد تنتج وقد لا تنتج. طيب فهذا يسميه العلماء بيع المفاليس، كل منهما مفلس. صاحب الذهب مفلس من الحنطة، يحتاج إلى حنطة، لماذا يدفع سلفا؟ ليأخذها بسعر أرخص، يأخذها بسعر أرخص، غالبا تكون أرخص لأنه هكذا يعني مقابل أجل. والثاني مفلس بحاجة إلى المال ليزرع وينفق على نفسه خلال قبل أن يأتي الموسم. السبب في التحريم ما هو؟ نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع ما ليس عند الإنسان، ليس عنده هذا الشيء. من شروط البيع في كتب الفقه أن يكون المبيع موجودا، من شروط البيع أن ينتفي الغرر، قد لا يعني يحصل كما يريد، ربما تأتي آفة فتأكله، ربما كذا، فما الحل في هذا؟ الشرع أجازه رخصة مع بقاء التحريم، كل ما فيه غرر ممنوع، وكل ما هو مفقود أثناء العقد ممنوع، هذه أسباب المحرمة موجودة، ولكن الشرع تساهل في هذا، فنقول هذه رخصة، لكن رخصة مباحة، ليست واجبة وليست مندوبة، يستطيع أن يشتري ويستطيع أن لا يشتري. ماذا يفعل إذا لم تنتج أرضه؟ سيشتري له حنطة من السوق بنفس المواصفات المسمات، لا علاقة لي، دفعت المال فأحتاج حنطة في الوقت المحدد. فهذه الشروط تقريبا ستة ذكرها الفقهاء لتحديد بيع السلم من أجل أن ينتفي الغرر. فالغرر موجود، يعني السبب الذي يمنع من هذه المعاملة موجود وهو الغرر. غرر ما هو؟ يعني عدم الوضوح في المسائل، يعني احتمال الغش، احتمال ضياع المال، كذا، هذا موجود، التغرير. نعم. إذن ماذا قال؟ والغرر موجود، هذا السبب. قال وفطر مسافر لا يضره الصوم. احنا قلنا الرخصة واجبة مندوبة مباحة، ذكرنا امثلة هذه، امثلة هذه. وقال وخلاف الاولى ما هو عند الشافعية؟ خلاف الاولى ما هو؟ قال فطر مسافر لا يضره الصوم، هو انسان قوي. لماذا قيد بهذا القيد لا يضره الصوم؟ اذا كان يضره الصوم ضررا غالبا على الظن يجب عليه ان يفطر. ولا تلقوا بأيديكم للتهلكة، والله أنا صايم حتى أموت، لا، هو مريض سكر، سيحصل أنه انخفاض في السكر جدا، وهذا الانخفاض سيؤدي به إلى الموت، إغماء ثم الموت. قلوا أفطر وجوبا. لماذا؟ لأنه سيتضرر، والشرع يقول لا ضرر ولا ضرر، لكن الإنسان قوي ما شاء الله عليه وسافر. ففي هذه الحالة الفطر في حقه خلاف الأولى، خلاف يعني أفضل لك، الأفضل. خلاف الأولى يعني أدنى من المكروه، فوق المباح، فوق المباح وأدنى من المكروه، فهو خلاف الأولى، خلاف الأولى. لذلك لاحظنا هنا عند الشافعية الرخصة لا تكون حراما ولا تكون مكروها، لا تكون حراما ولا مكروها، إنما خلاف الأولى. خلاف الأولى يعني الأفضل لك أن لا تفطر. لماذا؟ يعني وأن تصوموا خير لكم. نعم. وفطر مسافر لا يضره الصوم. قال وإلا فعزيمة، أي وإن لم يتغير الحكم كما ذكر، بأن لم يتغير مثل ماذا؟ كوجوب المكتوبات، أو تغير إلى صعوبة كحرمة الاصطياد بالإحرام. الله سبحانه وتعالى نهانا عن الصيد في الإحرام، الأصل في الصيد الحل، ثم طرأ عليه التحريم، فقلنا هذا انتقال من حل إلى حرام، من الرخصة في هذا التجديد ليس الرخصة. إذا كانت، إذا لم يحصل تغير، أو كانت تغير إلى ما هو أشد، فلا يقال رخصة. نعم. فهذا يسمى عزيمة، أي فالحكم غير المتغير أو المتغير إليه الصعب يسمى ماذا؟ عزيمة، وهي في اللغة القصد المؤكد، يعني المصمم، من عزمت على الشيء جزمت به وصممت عليه عزما. إذن هذه قضية العزيمة والرخصة. العزيمة هي الحكم الأصلي، الباقي المستمر، والرخصة هي الشيء الذي طرأ لعارض مع بقاء سبب التحريم. والله تعالى أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.